بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد.
الدرس الثاني.
يقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. إذا أطلق العلم في الكتاب وفي السنة وفي كلام أهل العلم في سياق حديثهم عن شرف العلم وفضله، فإن المقصود به العلم الشرعي، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. فهذا هو العلم الذي يمدح ويثنى عليه وعلى أهله العاملين به القائمين بحقوقه، لأن العلم علم وحي وعلم دنيا، علم دنيا. فالعلم الدنيوي لا يمدح بإطلاق، إنما يمدح إذا كان هذا العلم مما ينتفع به في أمر الدنيا ومصالح الدنيا، واقترنت به نية صالحة، اقترنت به نية صالحة. أما العلم الشرعي فهو ممدوح لذاته، فهو ممدوح لذاته. الله عز وجل ذكر أن الكفار عندهم علوم، فقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة. نور معنوي، نور معنوي يكشف لهم الحق، يكشف لهم الهدى، يكشف لهم السنة، فيتبعونها ويأخذون بهذا ويدعون ما يضادها ويعارضها من الشرك والبدعة والجهل والضلال. قال الله عز وجل: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يستضيء به أهل السعادة الذين أراد الله عز وجل بهم الخير فوفقهم وهداهم وألهمهم رشدهم ويسر لهم سبيل العلم والعمل به، فهؤلاء هم السعداء حقيقة، وإن كانوا لا يملكون من الدنيا إلا القليل، وإن كانوا فقراء، وإن كانوا ضعفاء، فإن السعادة الحقيقية هي طمأنينة القلب وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. والجهال في الظلم، ظلمة الكفر أو ظلمة البدعة أو ظلمة المعصية أو ظلمة الجهل، يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فسمى الله عز وجل التوحيد والدين الحق سماه نور، وسمى الشرك والكفر ظلمات والعياذ بالله. وهذه الظلمات درجات، فأشدها الكفر والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تتدرج شيئا فشيئا. البدعة ظلمة، المعصية ظلمة، عبادة الله على جهالة ظلمة، لكنها تتفاوت. فطالب العلم مستنير بما من الله عز وجل عليه من نور الوحي الذي تعلمه. ثم قال رحمه الله: العلم أحيا حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. هذا العلم حياة للقلوب، هذا العلم حياة للقلوب، كما أن هذه الروح حياة للجسد، والأمطار حياة أو الغيث حياة للأرض، فإن هذا العلم، هذا الوحي، هذا النور الذي نزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حياة للقلوب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما فيه حياة قلوبكم، وهو الإيمان والعمل، الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح، هذه حياة القلوب. والله عز وجل لما ذكر قسوة القلوب في سورة الحديد، لما قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم قال في الآية التي بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما مناسبة هذه الآية للآية التي قبلها؟ لما ذكر قسوة القلوب نبه الله عز وجل العباد إلى أنه هو الذي يحيي الأرض بعد موتها بالغيث، فكذلك هو الذي يحيي القلوب بعد موتها أو بعد قسوتها أو بعد مرضها بغيث الوحي، حتى يعالج قلوبهم بهذا الوحي الرباني. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، القرآن، السنة، هذا الوحي، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني كذلك هو يحيي القلوب بعد موتها. الأرض يحييها بغيث السماء، بغيث المطر، بغيث الماء، والقلوب يحييها الله عز وجل بغيث الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري، الحديث المشهور: مثل ما بعثني الله به من الهدى ودين الحق كمثل غيث أصاب أرض ثم قسم الأرض إلى ثلاثة أقسام. فالمقصود أنه شبه هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه بالغيث الذي ينزل من السماء، وهذه القلوب بمنزلة الأرض، أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير، أرض صلبة تحفظ الماء كما هو، ويشرب الناس ويسقون دوابهم ويسقون هذا الماء إلى زروعهم، فيها نفع لكن دون النفع الأرض الأولى، وأرض ثالثة سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت زرع ولا شجر، فلا يستفاد، لا تستفيد من هذا الغيث. وهكذا القلوب أيضا، وهكذا القلوب مثل هذه الأراضي، قلب طيب مبارك يتقبل هذا الوحي ويفرح به ويفقه معانيه ويستنبط منه الفوائد والأحكام ويعلمه للناس بعد ما يعمل به هو في نفسه، فينفع الله به نفع كبير. وقسم ثاني أيضا استفاد من هذا الوحي وأفاد غيره، لكن درجته دون درجة الطائفة الأولى، وقلوب ميتة معرضة والعياذ بالله، لا تلتفت لهذا الوحي ولا تفرح به ولا ترفع به رأسا ولا تقبل عليه. فنسأل الله أن يجعل قلوبنا من خير القلوب، إنه جواد كريم. قال: لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. لا سمع، أحيانا في القرآن الكريم ينفي الله عز وجل عن المشركين السمع، ينفي عنهم البصر، ينفي عنهم العقل، ما المقصود بهذا النفي؟ هم في حقيقة الأمر، يعني في الواقع، إذا نظرنا إلى مسألة السمع وهو إدراك الصوت، يدركون الأصوات، يتكلمون ويردون جواب، يتخاطبون مع الناس ويسمعون ما يقال لهم، ألسنتهم تتكلم وبكلام فصيح بين، عقولهم بمعنى أنهم ليسوا بمجانين، ومع ذلك ينفي الله عز وجل عنهم السمع، ينفي عنهم البصر، لهم ينفي عنهم العقل. ما المقصود؟ يعني نفعل نفي الانتفاع، ينفي عنهم الانتفاع بهذه المنافع التي أعطاهم الله عز وجل إياها. أعين لا يبصرون بها، أذان لا يسمعون بها، قلوب لا يفقهون بها، يعني لا ينتفعون، لا يستمعون سماع انتفاع، ولا يتكلمون كلام قبول، ولا يبصرون بصر اعتبار واتعاظ، ولا يعقلون العقل الذي ينفعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا يشهدون على أنفسهم يوم القيامة ماذا يقولون؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا، يعترفون يوم القيامة أنهم ما كانوا في الدنيا يسمعون، يعني السمع سماع الانتفاع، ولا كانت لهم عقول نافعة. نعم عندهم عقول تنفعهم في أمور دنياهم، لكن حجبت عن قبول الحق والانتفاع به بظلم من أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ثم قال رحمه الله: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شكوتهم طرا وظلمهم، والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. الجهل أصل الضلال، أصل الضلال، أو من أهم أصول الضلال، لأن الضلال أحيانا يحمل عليه الجهل، أحيانا يحمل عليه العناد والاستكبار. ضلال النصارى أصله مبنى على الجهل، أصله مبنى على الجهل، وضلال اليهود أصل ضلالهم ومنشأ العناد والكبر. فالنصارى عبدوا الله على جهالة، واليهود عرفوا الحق ولكن لم يقبلوه ولم يعملوا به. وطبعا هذا المقصود به، يعني قبل نزول، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد، يعني ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن وصلت رسالته ودعوته فهذا يعني قامت عليه الحجة من جهة، ولم يعد يعني ضلاله بسبب الجهل. سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع بالوحي، دعي إلى عبادة الله وحده، إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الجهل إذا قصد بالجهل هنا يعني عدم العلم، فهذا من أسباب الضلال الكبيرة، وهو منشأ ضلال النصارى. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر المغضوب عليهم باليهود، وفسر الضالين بالنصارى، وكل منهم مغضوب عليه وكل منهم ضال، لكن اليهود أخص بالغضب، والنصارى أخص بوصف الضلال. ومن أراد النجاة والهداية فليجمع بين الأمرين، فليجمع بين الأمرين، بين العلم وبين العمل. فمن علم ولم يعمل في شبه من اليهود، وعمل بلا علم ففيه شبه بالنصارى. وارجعوا إلى كتاب قضاء الصراط المستقيم، في أوله تجدون كلام جيد شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الموضوع، ونقل نص عن ابن عيينة في هذا الباب وتكلم عليه رحمه الله. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وبهذا نعرف يعني عظم الجناية التي تجنيها بعض الجماعات الدعوية اليوم، التي تستقطب ألوف بل ملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تستقطبهم باسم الدعوة إلى الله، ثم يجعلهم منهم في أوقات وجيزة دعاة، دعاة ينشرونهم في المشارق والمغارب يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم، ولكنهم على جهل عظيم، على جهل عظيم. فإذا كان المعلم جاهل، الداعي إلى الله جاهل، هذا الواعظ جاهل، فماذا ينتظر منها أن يدعو الناس إليه؟ سيدعوهم إلى جهاله وإلى ضلاله. من عظيم جنايتهم أنهم يقطعون بين الأمة وبين العلماء، لأنهم يزهدون في العلم الشرعي ويسيئون به الظن وبأهله، لا يتعلمون ولا يحبون أهل العلم ولا يحبون مجالس العلم، فهؤلاء جنايتهم بالغة على الإسلام وعلى أهله، لأنهم يخرجون أجيال أجهل ما تكون بدين الله، والجهل من أصول الضلال ومن أعظم أسباب الضلال. هذا كيف يعني سيعتقد العقيدة الصحيحة إذا هو جاهل؟ كيف سيصلي صلاة صحيحة إذا هو جاهل؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يزكي؟ كيف يؤدي شعائر الإسلام وهو جاهل بها؟ قال: والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. أصل الهداية العلم، العلم. والمقصود يعني حينما يجتمع العلم مع القبول والانقياد لمقتضاه، فلا يضل يعني في الدنيا، ولا يشقى يعني في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة. ذو الحكم يعني العلم، الله عز وجل يسمي العلم حكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في الغالب إذا اجتمعت الآيات مع الحكمة فالمقصود بالآيات القرآن، والحكمة المقصود بها السنة النبوية، والحكمة السنة النبوية. قال: والخوف بالجهل والحزن الطويل به. الجهل، الخوف يعني الغم من أمر مستقبل، والحزن الغم من أمر فائت. هذا الفرق بينهم، هذا الفرق بينهما: الخوف الغم من أمر يتوقع حدوثه، والحزن الغم من أمر أو على أمر فائت. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين جمعوا بين الإيمان وبين العمل الصالح، جمعوا بين الإيمان وبين الاستقامة. وهذا إنما يحصل بالعلم بعد توفيق الله. لا تؤمن الإيمان الصحيح، لن تعمل العمل الصالح الصحيح إلا بنور العلم، إلا بنور العلم. فهذا لا خوف عليه ولا حزن. وبالمقابل من حرم من العلم الشرعي فكيف يستقيم؟ كيف يؤمن الإيمان الصحيح؟ فكما يقال يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ثم قال: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسمي. أيضا يؤكد على فضل العلم وأهميته بقوله العلم، العلم اللي هو كما قلنا إذا أطلق المقصود به العلم الشرعي. العلم والله يقسم، ولا حرج بالقسم ولو لم يطلب منك القسم إذا كانت المسألة تحتاج إلى تأكيد. في القرآن الكريم مواضع يأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم، بالحلف على أمور عظيمة. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، دون أن يطلب منه تأكيد لشأن البعث وأنه حق لا ريب فيه. وهناك حديث كثيرة في السنة النبوية يحلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يطلب منه الحلف تأكيدا للمعنى هو الصادق المصدوق دون أن يحلف صلوات الله وسلامه عليه. ميراث النبوة، ميراث النبوة يعني هو الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لا يورثون درهم ولا دينار، إنما يورثون العلم، يورثون الوحي، يورثون الشرع. وفي الحديث العلماء ورثت الأنبياء، فهنا يقول العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه. الناس تورث الدنيا دراهم دنانير ذهب فضة عقارات ونحو ذلك من هذا العرض الزائل، لكن هذا الميراث إنما يورثه الأنبياء. لا ميراث يشبهه، طوبى لمقتسمين. تذكرون القصة المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما وقف على أهل السوق فقال يعني ما أعجزكم، الناس يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنتم هنا تشتغلون يعني بالبيع والشراء. فانطلقوا إلى المسجد مسرعين، وهو انتظرهم، عرف أنهم سيرجعون سيعودون إليه بعد قليل، فانتظروا فرجعوا فقالوا ما وجدنا شيء في المسجد يقسم. قال ما وجدتم فيه؟ قال وجدنا ناس يصلون وناس يذكرون الله وناس يتدارسون الحلال والحرام. قال ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الميراث الذي خلفه محمد صلى الله عليه وسلم، العلم النافع والعمل والعمل الصالح. فمجالس العلم هي المجالس التي يقسم فيها ميراثه عليه الصلاة والسلام. قال لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإثناء والعدم، كما قال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم. قال الله عز وجل وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. ما معنى هذه الوراثة؟ بعضهم فسرها بوراثة الملك، يعني صار ملكا، صار ملك كما كان أبوه عليه السلام ملك. ومنهم من قال ورث العلم والنبوة، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركناه صدقة. وهذا يدخل فيه سليمان داود ويدخل فيه الرسل والأنبياء جميعا، فما تركوه صدقة، ما تركوه صدقة. قال كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. لما دعا ربه فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، فزكريا عليه السلام خشي على بني إسرائيل من بعده، خشي على بني إسرائيل من بعده ألا يقوم فيهم من يقيم فيهم أمر الله ويحملهم على طاعته وينشر ويبين لهم دينه. كأنه ما رأى في الحاضرين في وقته في زمنه من هو أهل لهذا الأمر، وليس له عقب، ليس له برية، فخاف أن يموت، خاف أن يموت دون أن يكون له ولد يقوم في الناس مقامه بأمر الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خاف ممن سيلي من بعده ألا يقوم في الناس بما أمر الله سبحانه وتعالى. فدعا الله عز وجل هذه الدعوة ليس من أجل يعني تعلقه هو بالولد، وهذا أمر فطري في النفوس، هذا أمر فطري في النفوس، أن النفس البشرية تحب أن يكون لها ولد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره، لكن زكريا عليه السلام كانت نظرته أعظم وأبعد من ذلك، فلم ينظر فقط إلى مصلحة نفسه كون له ولد، وإنما قصد القصد الأصلي من هذه الدعوة مصلحة الأمة من بعده. وأن يقام فيهم بأمر الله عز وجل وبشرعه وبدينه. فقوله يرثني ويرث من آل يعقوب يعني يرث النبوة، يكون نبيا يوحى إليه. ثم قال رحمه الله: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدين العلم وبدون العلم لم يقم. العلم ميزان الشرع، العلم ميزان الشرع، ميزان لباطن العمل ولظاهر العمل، ميزان للظاهر وللباطن. ميزان الباطن يعني ميزان النيات والمقاصد. ومن الأدلة الجامعة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. تعرفون القاعدة الفقهية المشهورة: الأمور بمقاصدها. فهذا ميزان العمل الباطن، هذا ميزان العمل الباطن، أنه لا بد أن يكون هذا العمل مبني على نية صحيحة. فمتى ما خل العمل، خلت القربة، خلت العبادة عن نية التقرب لله سبحانه وتعالى، كان هذا العمل مردود. لما؟ لأن ميزان الشرع لا يقبله، ميزان الشرع لا يقبله، يحكم عليه بالفساد بالبطلان. وميزان أيضا لظاهر العمل. ومن الأدلة الجامعة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا كان هذان الحديثان يدور عليهما الإسلام، يجمعان الدين كله، هذا يتعلق بالباطن وذاك يتعلق بالظاهر. فالعبادة حينما لا يراد بها وجه الله فهي مردودة، العمل إذا خلى عن نية القربة ونحو ذلك كانت تلك العبادة مردودة. وهكذا أيضا إذا كان ظاهر العمل مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه أو بفعله أو بتقريره، كان أيضا هذا العمل مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يؤدي مناسك الحج ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، يعني حتى تقتدوا بها، تعملوا مثلها، لأن العبادة مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف. وهكذا في الصلاة يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ما تجتهد من عندك أنت تخترع صلاة، إنما هذا الأمر مبناه على الاتباع، مبناه على الاتباع فقط، لا مدخل فيه للاجتهاد. هكذا الشروط التي يشترطها الناس في العقود إذا كانت تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مردودة، ولو كانت 100 شرط، كل شرط في كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، يعني التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة ومع ميزان الشريعة. فالعبادات، مسائل الاعتقادات، مسائل المعاملات وغير ذلك، لابد كلها أن تضبط بضوابط الشرع وبميزان الشرع. وهذا يدلك على شرف العلم وعلى عظم مكانته، فهو المصحح للعقائد، هو المصحح للعبادات، هو المصحح للمعاملات، فشانه عظيم وأمره كبير. قال: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. ثم قال: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. آيات كثيرة، آيات كثيرة فيها ذكر السلطان: بسلطان مبين، من عندكم من سلطان بهذا. يعني ما المقصود بالسلطان في مثل هذه المواطن؟ المقصود بها الحجج، المقصود بها الحجج. كل سلطان في القرآن فهو الحجة، لأن الحجة لها قوة تغلب الباطل وتقهر الباطل، فصاحب الحجة هو صاحب الجانب الأقوى الذي يغلب جيوش الباطل والإفك والجهل. قال: فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. بمعنى أن سلطان العلم سلطان الحجة أعظم شانا وأقوى أثرا من سلطة البدن، سلطة اليد، يعني حينما يكون الشخص ولي أمر صاحب قوة قهر الناس بمنصبه بسلطته، هذا وإن تسلط على الناس تسلط على أبدانهم، قد ينقادون له ظاهرا، قد ينقادون له ظاهرا إما خوفا من عقابه أو طمعا في ثوابه، رغبة أو رهبة، وتكون قلوبهم في الداخل منكرة ليس لها انقياد ولا رغبة، لكن الخوف أو الرغبة هي التي دعتها إلى الانقياد. أما سلطان الحجة سلطان العلم فهذا تنقاد له القلوب، يعني من خضع وقبل الحق واعترف به ودان به تنقاد القلوب له طوعا، تنقاد القلوب له طوعا. قال: فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، سلطة اليد يعني الغلبة والقوة والقهر البدني، بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، أيضا عن هذا السلطان قد يقهر الناس عدلا أو يقهرهم ظلما، لكن سلطان الحجة البينة الدليل الشرعي لا يكون إلا حق، وإلا ما كانت حجة، وإلا لم تكن حجة، فلا بد أن يكون الدليل صحيح، ولا بد أيضا أن يكون الاستدلال صحيح حتى يتم الانتفاع بهذه الحجة، لا بد من صحة الدليل، ولا بد أيضا من صحة إيش؟ من صحة الاستدلال. قال رحمه الله بعد ذلك: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. ويذهب الدين والدنيا، يذهب الدين، يرتفع العلم، يرتفع العلم، وبالتالي يرتفع، إذا ارتفع العلم ارتفع العمل، ارتفع العمل، لأنه ما عند الناس علم، فلا يحسنون عقيدة ولا يحسنون صلاة ولا يحسنون زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك مما أمر الله به، يفعلون ما نهى الله عز وجل عنه لعدم العلم. قال: ويذهب الدين والدنيا، تفسد أمور الدنيا، لأن صلاح الدنيا بالعلم الشرعي، صلاح الدنيا بالعلم الشرعي، به تصلح القلوب وتصلح الأخلاق وتصلح الأعمال، فإذا ذهب العلم فسدت، فسدت أحوال الناس، فسدت أحوال الناس. قال: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. وإذا رفع العلم وفسدت أعمال الناس ما الذي يحصل؟ تقوم الساعة، تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، فهي لا تقوم إلا على شر النفس، حينما لا يبقى في الأرض توحيد، لا يبقى في إيمان، لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله أو لا إله إلا الله والعياذ بالله، وذلك أنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض إلا الكفار، فعليهم تقوم الساعة، فإذا استحكمت الضلالة والجهالة فسدت الحياة، خربت الدنيا وقامت الساعة. وهكذا حينما يغلب ويكثر الفساد يعني قبل قيام الساعة يحدث اختلال في أمر الكون، يحدث اختلال في أمر الكون. فمثلا لما حصل الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، صلى بالناس ثم خطب الناس، خطب الناس وذكرهم ووعظهم، وكان مما زجرهم عنه ونبه عليه في ذلك المقام مسألة الزنا، لما ذكر لهم غيرة الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته. استنبط العلماء من هذا أن ظهور الزنا والفواحش والمعاصي سبب في اختلاف نظام هذا الكون. هنا صار اختلال جزئي يعني محدود مؤقت، لكن حينما تستحكم الضلالة وتستحكم الجهالة ولا يكون في الأرض إلا أهل المعاصي والكفر، فيزول هذا النظام كله ويفني الله عز وجل الدنيا ويقيم الساعة، ويقيم الساعة. كثير في النصوص الربط بين قيام الساعة وبين اختلال أحوال الناس، لما سئل متى تقوم الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ذهاب الأمانة من الناس أيضا علامة على دنو قيام الساعة. فالمقصود هناك في الأحاديث أيضا، في الأحاديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة ذكر منها الجهل ورفع العلم وكثرة الهرج الذي هو القتل، القتل بغير حق. فهذه كلها معاصي ومنكرات وفسوق وإلى آخره تؤدي إلى فساد أحوال هذه الدنيا. قال ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. ثم أيضا ذكر وجه آخر من الوجوه التي يعرض بها فضل العلم وفضل أهله، فقال العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لمن، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. يشير إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب أن معلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في الماء، تستغفر لمعلم الناس الخير، يستغفر له ربه سبحانه وتعالى، تستغفر له الملائكة، يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحوت في داخل الماء في جوف الماء يستغفر له. وهكذا أيضا تستغفر لطالب العلم النملة في جحرها، الحوت في بحره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يسخر لطالب العلم ولأهل العلم من يستغفر لهم. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر، من يذكرنا بالآية؟ في استغفار الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فهنا ذكر الله عز وجل أن الملائكة تستغفر لعموم المؤمنين، تستغفر للمؤمنين عامة ويستغفرون للذين آمنوا، لكن طالب العلم معلم الناس الخير له من هذا النصيب الأوفى والحظ الأكبر، له من هذا النصيب الأوفى والحظ الأكبر. فاستغفارها للعالم, استغفاره لطالب العلم أعظم من استغفارها لغيره من المؤمنين, أعظم من استغفارها لغيره من المؤمنين. وذلك أن العالم طالب العلم نفعه متعدي, لا يقتصر نفعه على نفسه, لا يقتصر نفعه على نفسه, وإنما نفع نفسه بفضل الله بهذا العلم, ثم هو أيضا يسعى في نفع غيره, فخيره بركته متعدية. ونقصد بالبركة هنا بركة نشر العلم, بركة نشر العلم. فمكافأة له من ربه سبحانه وتعالى سخر له هذه المخلوقات تستغفر له وتدعو الله عز وجل له. كذلك أيضا هذا العالم وهذا طالب العلم الذي في طريقه إن شاء الله إذا واصل واستمر أن يكون من العلماء, يدعون الناس إلى الخير, يدعون الناس إلى الخير ويحذرونهم من الشر, يحثون الناس على الطاعة ويحذرونهم من المعصية, فيكثر الخير ويقل الشر, وبالتالي لا تنزل العقوبات العامة على الناس, لا تنزل العقوبات العامة على الناس لقيامهم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه من أسباب الوقاية والسلامة من نزول العقوبات التي تشمل وتعم الصالح والطالح. فتنتفع الحيتان وتنتفع النمل في جحورها وتنتفع الدواب والسباع فضلا عن انتفاع بني آدم بطالب العلم, لأنه إذا لم تنزل العقوبات العامة سلم الإنسان وسلمت الدابة وسلمت الحشرات وهذه الأشياء سلمت. لو نزلت عقوبة عامة شملت الجميع, أخذت الصالح والطالح والإنس والدابة والحشرات وغيرها. فنفعه بدعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر يصل إلى هذه الجهات كلها. كذلك أيضا تجد أن طالب العلم أو العالم حينما يفقه الناس, حينما يعلم الناس دينهم, فيه تعاليم تمس هذه الدواب وهذه الحشرات وهذه المخلوقات. فمثلا النهي عن العدوان, ما يجوز تعتدي حتى على البهيمة, ما يجوز تعتدي عليها بغير حق إذا لم تضرك, إذا لم تؤذك. ولهذا ندرس, تدرس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم, وتدرس مثلا أحاديث فيها النهي عن قتل النملة, عن قتل الهدهد, عن قتل كذا الصرد إلى آخره, أشياء ما تقتلها. كذلك تدرس أو تدرس الناس وتعلمهم كيفية الذبح حينما تذبح ما أذن لك في ذبحه, وأنك تذبح بالإحسان, تقتله بإحسان, تذبحه بإحسان, إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا كله أحكام تتعلق يعني تمس مثل هذه العجموات وهذه الدواء. فتعلم الناس التعامل الشرعي, التعامل الشرعي مع هذه المخلوقات. هكذا أيضا حتى فيما يتعلق بالجن, ما في أحكام تتعلق بهم ونحن مخاطبون بها؟ بلى. يعني ما يعني مثلا حينما ينهى المسلم عن الاستجمار بعظم, هذا ما في مصلحة للجن؟ في مصلحة, في مصلحة, لأنه هذا العظم إذا كان عظم من حيوان ذبح وذكر اسم الله عليه يجده الجن المسلم أوفر ما يكون لحما, فينتفع به ويستفيد, يستفيد منه. لكن إذا لوثته بالغائط أفسدت عليه طعامه, أفسدت عليه شيء من الطعام الذي كان ينتفع به ويستفيد منه. فطالب العلم العالم مصلحته ومنفعته متعدية, ليست خاصة بنفسه, وإنما ينفع نفسه وأيضا ينفع من يعلمهم, ويصل هذا النفع كما قلنا إلى الإنس, إلى الجن, إلى الدواب, إلى الجمادات والعجماوات. قال العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لمني كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. الحديث في هذا الباب واردة في سنن الترمذي واردة في سنن أبي داود ومن الشريع حديث أبي الدرداء. قال وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم. يشير إلى الحديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. طيب نرجع هذا الكلام على هذا البيت وما بعده وإن شاء الله بعد الصلاة نعطيكم وقت باقي 7 دقائق على ذلك اللي يده يتوضأ ويستعد للصلاة.
وللمزيد
هذا والله
من
صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net وجزاكم الله خيرا.